الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنجتمع معكم بفضل الله تعالى ومنته على هذا الدرس من دروس الدورة العلمية لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا على باب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذا الباب إخواني أورده المؤلف رحمه الله تعالى من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى والحذر من كل لفظ أو قول فيه تنقص ربنا جل وعلا. واستشفع بالشيء أي جعله شافعا له، جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل هي جعل الفرد شفعا، جعل الفرد شفعا. وما هي الشفاعة؟ هي التوسط للغير، هي التوسط للغير بجلب منفعة لهذا الذي توسط له أو دفع مضرة عنه. ها هي الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة الله أو دفع مضرة عنه. وهنا قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، ثم أورد حديث جبير قال عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح أي يقول سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث في إسناده ضعف، ضعفه أهل العلم، ولكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. وما معنى استشفاع بالله على خلقه؟ الاستشفاع بالله على خلقه، أولا هذا الأمر فيه تنقص لله، تنقص لربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه جعل مرتبة الله سبحانه وتعالى أدنى من مرتبة المشفوع إليه، هذا هو حاصل الاستشفاع. الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير الجليل مالك الملك جل وعلا، بيده خزائن السماوات والأرض، الكل مربوب له والكل مخلوق له، ثم تأتي فتستشفع بالله على خلقه؟ كيف يعني تطلب الله شافعا حتى يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز ذلك؟ من الذي خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله تعالى خالق كل شيء، فهذا فيه سوء أدب وتنقص في مقام ربنا تبارك وتعالى، حيث جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، إذ لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، محتاج، بل يأمره ماذا؟ يأمره أمرا، الله تعالى هو الذي يأمر عباده، والله سبحانه وتعالى لا يشفع لأحد، الله تعالى لا يشفع لأحد أبدا، لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على ذلك الأعرابي. فقوله جاء أعرابي، من هم الأعراب؟ أين يسكنون؟ يسكنون البادية. والأعراب يعني في الغالب عندهم ماذا؟ صفة الغلظة والشدة الجفاء. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. لكن أيضا من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن في الغالب عندهم هذه الشدة. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يشكو الحال وما أصابهم من الجدب وقلة الأمطار وحلول القحط، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس من هذا الجدب، وجاع العيال، وهلكت الأموال. وبهذا يعلم إخواني أن من فضل الله تعالى على عباد أن ينزل عليهم الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فمن نعمة الله أن يغيث العباد والبلاد. فقال: نهكت الأنفس، أي ضعفت الأبدان، وجاع العيال، يقل المحصول وكذا، وهلكت الأموال، قد تموت الأغنام، قد تموت الأنعام بسبب ماذا؟ قلة الأمطار. قال: فاستسقي لنا ربك. وهذا أمر مشروع، أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم، لا بأس، كما صنع من؟ ها؟ عمر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر للعباس قال: يا عباس، إنا كنا نستسقي برسول الله، أي ندعو الله تعالى، نقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا، ادعو الله أن يسقينا. فيدعو الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو ربه فيسقيهم الله تعالى. عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام وأخذوا يستسقون كما يصنع أولئك المشركون، إنما ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى العباس، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه. قال: إنا كنا نستسقي برسوله فيسقينا، ادعو الله لنا يا عباس. فدعا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مشروع، أن تطلب أن تدعو من رجل صالح أن يدعو الله تعالى لك بالسقيا، غير ذلك هذا أمر مشروع. لهذا قال العلماء: التوسل المشروع يكون بثلاثة أمور: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رزاق ارزقنا، وهكذا. والثاني توسل الله تعالى بالعمل الصالح الذي تعمله، كقصة من الثلاثة الذين انحدر الصخرة من أعلى الجبل وسدت عليهم الغار، فقال إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأما الأول فدعا الله تعالى بعمل صالح، ما هو؟ بره لوالده، نعم. والآخر دعا الله تعالى بعفته عن الحرام والزنا. والثالث دعا الله تعالى بأمانة، أنه كان أمينا حفظ المال وحفظ الأجر، بل كان يحفظ وين المال حتى نما بفضل الله تبارك وتعالى، وأصبح واد من الإبل والغنم وغير ذلك. هذا مشروع. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، تتوسل بالعمل الصالح. الثالث أن تتوسل بدعاء رجل صالح كما صنع هذا، كما كانوا يأتون للنبي عليه السلام ويطلب منهم أن يدعو الله عز وجل. فبعضهم يستدل بحديث العباس بجواز التوسل بالأموات، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لو كان التوسل بالأموات مشروع لذهبوا إلى من؟ إلى النبي عليه السلام وإلى قبره بعد موته، لكن الأمر ممنوع وليس بمشروع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك. فهذا الأعراب يريد بجهله أن يجعل ربنا تعالى شفيعا إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، وفيه تنقص لله سبحانه وتعالى. فقال وبك على الله، هذا يجوز أو غير يجوز؟ هذا يجوز. تطلب الشفاعة من النبي عليه السلام في حياته، في حياته هذا يجوز، لكن بعد مماته هل تطلبها من النبي أم تطلب الأمر من الله عز وجل؟ النبي عليه السلام قد مات، فما تسأله الشفاعة، لأن هذه شبهة من شبه المشركين، أنهم بزعم الشفاعة أخذوا يتوسلون بالمقبورين، بزعم ماذا؟ أنهم يريدونهم شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. فأبطل الله تعالى هذا الأمر، قال قل لله الشفاعة جميعا لا يملكها أحد، الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. قال وبك على الله، أي بك نستشفع إلى الله عز وجل. هنا عندما سمع النبي عليه السلام والأمر فيه تنقص لمقام التوحيد وتنقص لله عز وجل، ماذا قال؟ سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح. وكلمة سبحان الله هذا في اللغة العربية ماذا يسمى؟ اسم مصدر، أي سبح سبحان. إذا لم يكن من لفظ الفعل، يعني هو سبح تسبيح هذا المصدر، أما اسم المصدر سبحان، يسبح سبحان. فهذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، أي الله تعالى أعظم وأجل من أن يتخذ شفيعا إلى أحد، لأن الكل ملكه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى المطلق. يا سبحان أخواني، يشرع الإنسان إذا هبط واديا أو أمرا فيه سفل ماذا يقول؟ يقول سبحان الله، يسبح. وإذا على جبلا ماذا يقول؟ يكبر، لأن التكبير فيه ماذا؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. والنزول فيه التسبيح، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. ثم قال ويحك، وهذه كلمة تقال عند الزجر، هذه الكلمة تقال ماذا؟ عند الزجر. أتدري ما الله؟ وهنا هذا الاستفهام إخواني، كيف تتكلم بهذه الألفاظ التي فيها تنقص بالله عز وجل. الله تعالى العظيم الكبير جل وعلا ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تقول هذه الكلمات؟ أتذلم الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه. فهنا يخبرنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجل من الأعراب شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في الناس من قحط وجدب، وماذا طلب؟ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يرفع ما بهم من الكرب والضيق بإنزال الغيث، غير أن الأعرابي عفى الله عنه أساء الأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، فاستشفع بالله على رسوله وبالرسول على الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وأنكر على الأعرابي هذه المقولة وهي استشفاعه بالله على مخلوق، وغضب لغضبه من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وسبح الله تعالى كثيرا ونزه وزجر الأعرابي وأخبره أن الله تعالى أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد. فالكل مملوك لله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي هذا الحديث والباب جملة من الفوائد، منها جواز طلب الدعاء من الأحياء لا من الأموات. الأمر الآخر تحريم طلب السقيا من غير الله. الثالث مشروعية الدعاء وأنه ينفع. والأمر الذي بيان مضار الجهل، يعني هذا الأعراب ما تكلم إلا بسبب جهله. والخامس وجوب إنكار المنكر، وأيضا وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله، وأيضا تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. الباب الذي يليه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، فما من أمر فيه شيء يقدح في حق الله عز وجل إلا وقد نهى عنه وحذر منه، فحذر من جميع الأسباب والوسائل المفضية إلى الشرك صغيرها وكبيرها، سد جميع الأبواب. إذا كان الأمر ذريعة ووسيلة إلى الوقوع بالإشراك بالله كان ينهى عنه. يسمع الجارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، ينكر عليه يقول لا يعلم ما في الغد إلا الله. يسمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة إطرائه والثناء عليه، الغلو في الثناء عليه لئلا يقعون في المحظور، كما قال عليه الصلاة والسلام تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى كل صغير وكبير. فالله تعالى أيضا ينهى عن كثير من الوسائل والأسباب المفضية للحرام، مثل الزنا. الله تعالى نهى عن الزنا ونهى عن مقدمات الزنا وكل ما يقرب إلى الزنا. فمثلا ماذا حرم الله تعالى مما يقرب للزنا؟ ها؟ غض البصر. نعم، إطلاق البصر الحرام هذا محرم، حرمه الله تعالى لأن النظر هذا بريد الزنا وسهم من سهام الشيطان. النظر كذلك من وسائله الاختلاط بالنساء والخلوة وغير ذلك، كلها من وسائل الزنا. يعني الله تعالى ماذا قال؟ ولا تقربوا. قال ولا تفعلوا، قال ولا تقربوا، أي كل شيء يقرب إلى الزنا قد نهاك الله تعالى عنه. وهكذا الله تعالى يحذرنا من كل مقدمات الحرام، فالإنسان يحذر كل الحذر من جميع الأشياء التي توقعه فيها، وأشدها وأشنعها الإشراك بالله عز وجل. فمن هذه الوسائل الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام، الذي يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويغلو في الثناء عليه هذا أيضا يقع في الإشراك، كما غلا من كان قبلنا، غلوا بالصالحين فكانت النتيجة ما هي؟ أن عبدوهم من دون الله، كما غلا قوم نوح بمن؟ بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء غلوا فيهم فوقع الإشراك. وكما غلا النصارى بمن؟ بالمسيح عليه السلام، فقالوا هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالغلو خطير. فهنا النبي عليه السلام حمى هذا التوحيد بسد كل وسيلة تقرب إلى الإشراك بالله عز وجل، سده طرق الشرك جميعها. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. فهنا يخبرنا أن عبد الله بن الشخير أنه كان مع بعض الصحابة أرادوا إظهار حبهم وإكرامهم لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فمدحوه في حضرته عليه الصلاة والسلام بما هو أهله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى لإصلاح سرائرهم وتنقية عقائدهم من الشرك نهاهم عن ذلك. لماذا نهاهم عن ذلك؟ حتى لا يقعوا في الغلو، فحينئذ يجرهم الشيطان إلى ظلمات الشرك والعياذ بالله، وقد خرجوا منها. ثم أذن لهم النبي عليه السلام أن يقولوا من المدح ما هو مباح يبيحه لهم دينهم، لكنه لا يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه. فقال: انطلقت في وفد بني عامر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. هنا قوله السيد الله لم يقل سيدكم كما هو المتوقع على رد قوله سيدنا، فقال السيد الله. هنا قال العلماء لوجهين: أولا إرادة العموم أن الله تعالى سيدهم وغيرهم من الخلق، إرادة ماذا؟ العموم، لأن الألف واللام تدل ماذا؟ تدل على العموم، وحينئذ يكون المعنى أن الذي له السيادة المطلقة التامة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن السيد المضاف يعني إلى غيره، هذا يكون سيدا باعتبار ما أضيف إليه، فتقول فلان سيد قومه، يعني مثل سعد بن معاذ كان سيد ماذا؟ ها؟ سيد قومه. النبي عليه الصلاة والسلام تقول سيد البشر، ما في، قال عيسى: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. هذه إضافة، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هنا يجوز، هذا الأمر الأول. الثاني، لئلا يتوهم أن هذا الأمر وقوله سيدنا أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، ونحن نعلم أن السيد من أسماء الله سبحانه وتعالى، السيد من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من معاني اسم من أسماء الله وهو الصمد، كما فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير الصمد قال هو الكامل في علمه وحلمه وسؤدده. هو الكامل في علمه وحلمه وسؤدده. ولم ينههم عن قولهم سيدنا. ما نههم عن قولهم ماذا؟ سيدنا. بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. لكن ما الذي نهاهم عنه؟ نهاهم أن يستجرينهم الشيطان، أن الشيطان يغلو بهم إلى حد الحرام والغلو في حقه النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعوه إلى مقام الإلهية، فنهاهم عنه. فحينئذ ينتقلون من السيادة الخاصة إلى السيادة ماذا؟ العامة المطلقة. فكلمة سيدنا هذه سيادة ماذا؟
خاصة.
السيد الله هذه سيادة عامة مطلقة كاملة. فنهاهم عن أن يستجرينه الشيطان أن يوقعهم ماذا؟ في الغلو. يعني كما يصنع بعض الناس في النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بالمدائح ثم يقع في الغلو حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الإلهية أو الربوبية. كصاحب البردة الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هنا عندما ينادي النبي عليه السلام ويقول أنت الملاذ لي، هذا شرك برب العالمين. الذي يليذك هو الله، والذي يعينك هو الله، والذي يدفع عنك هو الله. فأنت تطلب من النبي عليه السلام فأنا أشركت بالله تبارك وتعالى. ويقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك الدنيا والآخرة. هل الدنيا والآخرة من جود النبي عليه السلام؟ هل يملكها النبي عليه السلام؟ ما يملك. فهذا غلو. هنا رفع من مقام النبي من النبوة إلى الربوبية. وإن من جودك الدنيا وضرتك قال ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقيت لله؟ كل هذا على سبيل الإطراء. وتقرأ هذه الأبيات في بدع الموالد وغير ذلك ويشرك فيها بالله رب العالمين. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقوله سيدنا قلنا هذه السيادة المراد بها ماذا؟ السيادة الخاصة لأنها مضافة. السيد الله المراد ماذا؟ نعم، أي هو ذو السؤدد الحقيقي الكامل وهو كله لله تبارك وتعالى. قال وأعظمنا طولا، أي أكثرنا إنعاما وتفضلا. فقال قولوا بقولكم، أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا رسولا أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم واتركوه، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم له رسلا ووكلاء فتقعون في المحظور. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهنا هذا أيضا فيه احترام وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه تحريم الغلو وبيان أن هذا الغلو من عمل الشيطان، وبين منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أنا عبد الله ورسوله، قال عبد الله ورسوله، وهذا من أعظم ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه الله تعالى وصفه في أعلى المقامات كمقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في مقام التنزيل القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهذا مقام عظيم. ووصف للنبي. فهنا في تحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه. الباب الذي يليه قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذه صدر آية من أي سورة؟ من سورة الزمر. قال: وقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما معنى وما قدر الله حق قدره؟ أي لم يعظم الله تعالى حق تعظيمه، حيث ماذا صنعوا؟ حيث عبدوا مع الله غيره، فساوى المخلوق بالخالق. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيسوون المخلوق الناقص بالخالق الكامل العظيم. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته، القبضة في اللغة هي ما قبضت عليه بجميع كفك. وجميع الأرض يوم القيامة مقبوضة للرحمن، وخص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة. لماذا؟ لأن هناك في هذا اليوم تنقطع الدعاوى فيه. فالله عز وجل يخبرنا أن المشركين لم يعظموا الله تعالى حق التعظيم عندما وقع بهم منهم الإشراك برب العالمين، حيث عبدوا مع الله غيره، وهو سبحانه وتعالى هو المالك الخالق المدبر القادر على كل شيء. ومن قدرة الله تعالى أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهذه صفة نثبتها لله عز وجل. وهناك آية في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء ذكر الله تعالى فيها طيب: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإثبات اليد لله عز وجل، وجاء في الحديث: كلتا يدي ربي يمين. نثبت الصفة هذه لله سبحانه وتعالى من غير تعطير ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، لأن من الناس من نفى صفة اليد لله عز وجل فقال المراد باليد هي القوة، أو المراد باليد هي النعمة، وهذا قول باطل. ترد عليهم بالقرآن، قال الله تعالى: ما خلقت بيدي، يعني معناها بقدرتي أو بنعمتي. هذا كلام لا يقوله رجل يؤمن بهذه النصوص كما جاءت. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله ومما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز الآية والحديث. أما أنك تحكم عقلك بصفات الله تبارك وتعالى فتنفي وتثبت على ما تهوى، فهذا منشأ الضلال الذي يقدم العقل على الوحي وعلى النقل. هذا منشأ الضلال، وإمامه إبليس، كما ذكرنا في دروس ماضية أن أول من قدم العقل على النقل من؟ إبليس. عندما أمر بالسجود فقال: أسجد لمن خلقت طينا، فقدم عقله على وحي الله عز وجل فأبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. ما معنى الحبر؟ نعم، العالم. حبر هي نفس أحرف ماذا؟ كلمة بحر. الحبر هو نفس أحرف كلمة بحر. وكان فيها مطابقة، فيكون هذا الحبر عنده علم. فجاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من الأحبار أي من علماء من؟ اليهود. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد، يعني يجد أين؟ في التوراة عندهم أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، قال تصديقا، لأن هناك ضحك يكون من باب الإنكار، هناك ضحك من باب الإقرار والتصديق، قال تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، قال والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن. وهذا أيضا إخواني من الصفات التي نمرها على ظاهرها، ويقول أنا الملك، أنا الله الملك، وهذا اسم لله تعالى وصفة لله سبحانه وتعالى. وقراءة ثانية عندنا في سورة الفاتحة مالك، عندنا ملك وعندنا ماذا؟ مالك. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، قال أخرجه. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يخبرنا أن هذا الرجل من اليهود عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لهم أنهم يجدون في كتبهم أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وفي رواية والماء على إصبع وسائل المخلوقات على إصبع، وأنه يظهر شيئا من قدرته وعظمته تبارك وتعالى، فيهزهن ويعلن ملكه الحقيقي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ويعلن كمال تصرفه المطلق. وفي هذا إخواني الحديث جملة من الفوائد، منها اتفاق اليهودية والإسلام لأنها من عند الله غير محرفة على أن الله سبحانه وتعالى له أصابع لله عز وجل على وجه يليق بذاته، ليست كأصابع المخلوقين. تقول كيف هذا الذي أثبت ربنا تعالى نفسه؟ وجاء في حديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالأصابع ثابتة لله سبحانه وتعالى. أيضا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأن أيضا فيها بيان أن الضحك لسبب، يعني من باب الإقرار، طبعا ضحك النبي عليه السلام يعني ليس بإخراج الصوت، إنما كان يبتسم عليه السلام حتى بدت ماذا؟ نواجذه. وأيضا فيها وجوب قبول الحق مهما كان مصدره، وأيضا فيها إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى الملك والله، وكل من يتضمن صفة الملك هذا الملك وصفة الإلهية في الله. أيضا فيها إثبات صفة القول، قال الله، إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. طبعا طبعا رواية الشمال هذه ذكر من العلماء منهم البيهقي رحمه الله ضعفوها واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. فالملك هو المتصرف في ملكه تبارك وتعالى تصرفا مطلقا. قال أين الجبارون؟ والجبارون جمع ماذا؟ جمع جبار، وهذا يوصف لمن كثر ظلمه وعدوانه وطغيانه. المتكبرون جمع ماذا؟ متكبر، وهو متكبر على الحق بأن يرده ومتكبر على الخلق بأن يحتقرهم. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله عز وجل سوف يطوي السماوات السبع يوم القيامة، يأخذهن بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع ويأخذهن بيده الشمال، وقلنا كلتا يدي ربي يمين، وأنه كلما طوى واحدة منهن نادى أولئك الجبارين والمتكبرين مستصغرا شأنهم ومعلنا أنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك الحقيقي الكامل الذي لا يضعف ولا يزول، وأن كل ملك سوى ملكه فهو زائل ومآله إلى الفناء، فكلهم مملوكون لله عز وجل، كلهم بين يدي ربنا تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أيضا فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها إثبات صفة القول لله عز وجل، وتحريم أيضا فيها تحريم التجبر والتكبر. قال وروي ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. وهذا أيضا فيه إخبار أن السماوات كم عددها؟ سبع، والأرضين سبع مع عظمهن. قال إلى كف الرحمن كنسبة الخردل، كما قال في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردل هي كخردل الصغيرة إلى كف أحدنا، وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة، خلي بالكم هذا تشبيه بالنسبة، لأنه لا بتشبيه الكف بالكف، إنما تشبيه النسبة بالنسبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا فيه بيان أن الأراضين سبع، وأيضا إثبات الكف لله سبحانه وتعالى وجه لائق به. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. كل هذا يدل على عظمة الله تعالى، إذا كان عظمة المخلوق تدل على عظمة من؟ عظمة الله عز وجل الخالق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في من رواية ابن زيد وبيذر أن لله تعالى كرسيا وعرشا، وأن كل من الكرسي والعرش كل منهما عظيم، لكن أيهما أعظم، العرش أم الكرسي؟ ها؟ نعم، العرش أعظم من الكرسي، وذلك أن نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كنسبة سبعة دراهم إلى ترس، ونسبة الكرسي إلى العرش كنسبة حلقة إلى فلاة. تصور ما من حلقة؟ حلقة صغيرة، حلقة ألقيت في صحراء، هل يقاس حجم الحلقة في الصحراء؟ كنسبة حلقة إلى فلاة. وقد ورد حديث آخر ذكر فيه الكرسي والعرش معا، وقد ورد عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، قال موضع قدمي الرحمن، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث هذه جملة من الفوائد، منها إثبات الكرسي والعرش لله عز وجل، وأن كل منهما جسم مخلوق من مخلوقات الله. الأمر الثاني ضرب الأمثال في التعليم. مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال كحلقة ملقاة في فلات، يضرب الأمثال من باب ماذا؟ التعليم. أيضا فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا، انظر إخواني والله عندما يقرأ الإنسان هذه الأحاديث والله يقشعر جسده، حديث عظيم يا إخواني، انظر لعظمة الخالق جل وعلا. قال ما بين السماء الدنيا، طبعا السماء الدنيا هي التي إيش تلينا فوقنا، قال بين السماء الدنيا والتي تليها، يعني بين السماء الدنيا والتي فوقها 500 عام. الله أكبر. وبين كل سماء وسماء 500 عام، كم عدد السماوات؟ 7. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. هذا الحديث صححه جملة من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله صححه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وهذا الحديث أيضا فيه جملة من الفوائد، ذكر المسافة بين كل سماء وسماء، كم المسافة؟ 500 عام. قال وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. وبين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والماء وإن مقداره 500 عام. أيضا فيه إثبات كل من الكرسي، وقلنا ماذا فسر ابن عباس الكرسي؟ موضع قدمي الرحمن. والماء وأن مقدارهم 500 عام. قال وإثبات كل من كرسي والعرش والماء الذي فوق العرش. أيضا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه. عندنا علو الله عز وجل إما علو ذات الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو علو ماذا؟ صفات، فإن صفات الله سبحانه وتعالى صفات الكمال والجلال والجمال. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال، هذا ماذا يقرب العباس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، وقد ورد قبله الحديث أصح منه. فمسيرة 500 سنة قالوا بسير الإبل القاصدة، لأن سير الإبل هو المقياس عند العرب غالبا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن المسافة بين كل سماء وسماء وبين السماء الدنيا والأرض وبين السماء السابعة والعرش كم؟ 500 عام. وأن سمك يعني غرض كل السماء تلك المسافة أيضا 500 عام، وأن الله عز وجل فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبفضل الله تبارك وتعالى ومنته وفضله وتوفيقه، يعني الآن أكملنا كتاب التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد ويجزيكم خير الجزاء على الحضور والاستماع. أيضا إخواني إن شاء الله ننبه، إن شاء الله سوف يكون هناك اختبار بإذن الله عز وجل، في جميع الكتاب، جميع الكتاب يعني كم نعطيكم فرصة؟ أسبوعين زين؟ ها؟ شهر؟ أنا أخشى شهر جربناها، شهر ضعفة الهمم.
أسبوعين
جربناها شهر ضعفة الهمم. تجي أسبوع؟ تجي يوم الجمعة القادم؟ ولا خليه أسبوعين؟ ها؟ أسبوعين. طيب أسبوعين يا إخواني إن شاء الله، يعني ما يكون الجمعة القادمة إن شاء الله الجمعة التي تليها بإذن الله اختبار التوحيد ويبلغ الشهادة الغائب. حفظ جميع الأبواب، حفظ جميع الأبواب، والشرح مطالبين بهذه الأبواب فقط. الشرح، الشرح مطالبين بهذه الأبواب اللي أخذناها في هذه الدورة الشرح. أما حفظ المتن والأحاديث والأبواب جميع الكتاب إن شاء الله، وهناك إن شاء الله جوائز طيبة وأنتم أهلا لذلك. جزاكم الله خير.